بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى الأمر الخامس في إعراب الآية الكريمة. ذكر المصنف إعراب الآية الكريمة: كلا إنها كلمة هو قائلها في شرح الشذور. وحاصل ما ذكره مع إعادة ترتيب المطلب في شرح الشذور أنه قد وقع خلاف بين النحويين في معنى كلا في العربية، وإذا جمعنا الآراء فيها تكون على أربعة أوجه: حرف ردع وزجر، بمعنى حقا، بمعنى إيه التي هي بمعنى نعم، وبمعنى ألا التي هي حرف استفتاح. طبعا هذه الأوجه في الحقيقة ليست أوجها في كلا من حيث هي حرف، بل هي آراء وتحليلات نحوية فيها خلاف. أما الأول أي كونها حرف ردع، فمعناه أن يطلب المتكلم به الانتهاء والكف. إذا قال كلا فهو يطلب الانتهاء والكف من المخاطب. وهذا المعنى لكلا متفق عليه بين النحويين ولا خلاف فيه، الجميع يقبل به. ومنه قوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، أي انتهي عن هذه المقالة، لا تطلب الرجوع إلى العالم الدنيوي إذ لا سبيل لك إلى ذلك. هذا هو المعنى الوحيد الذي وافق عليه البصريون، قالوا إن كلا لا تأتي إلا للردع والزجر في جميع الآيات، هكذا أطلقوا العبارة. الوجه الثاني ما ذهب إليه الكسائي، حيث وافق على المعنى الأول، لأن المعنى الأول كما قلنا متفق عليه، الجميع يقبل به، ولكنه رأى أن كلا قد تخرج في بعض الأحيان عن معنى الردع والزجر وتكون بمعنى حقا إذا لم يتقدم عليها ما يزجر عنه، كما في قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. كلا هذه عند الكسائي لا تدل على ردع وزجر، لأنه لا يوجد، لأنها غير مسبوقة بشيء منهي عنه. كلا إن الإنسان ليطغى ليست مسبوقة بشيء، بخلاف الآية الأولى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما كلا إنها كلمة هو قال. لا، هو ينهاه عن هذا، عن تلك المقالة، أما هنا فليس ثمة ناهي. وقد اعترض على هذا الوجه الثاني جماعة، وحاصل اعتراضهم أن كلا في قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى قد كسرت بعدها همزة إن، كلا إن، مع أن حقا تفتح بعدها همزة إن. تقول: أحقا أنك ذاهب؟ لا يقال أحقا إنك ذاهب، فكيف تكون كلا أيها الكسائي بمعنى حقا؟ والحال أنه لو كانت بمعناها كان ينبغي أن تأخذ حكمها في التركيب، فكما أن كلا تكسر بعدها همزة إن، كذلك حقا ينبغي أن تكسر بعدها، وهذا غير صحيح، حقا تفتح بعدها الهمزة. ونظير ذلك في أما. أما قال النحاة أن أما تأتي أحيانا في بعض الاستعمالات تأتي بمعنى حقا، وبالتالي ينبغي أن تأخذ حكمها في فتح همزة إن بعدها. أما أن، فالحرف إذا جاء بمعنى ما ينبغي أن ينسجم مع هذا المعنى في لحمة التركيب، وكلا هنا لا تنسجم مع معنى حقا، لا تنسجم مع حقا في التركيب. ولذلك اقترح هؤلاء تخلصا من هذا الإشكال، اقترحوا اقتراحا آخر وهو المعنى الثالث، حيث قالوا إن كلا في قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى حرف استفتاح كألا، وليست بمعنى حق. حرف الاستفتاح هو الحرف الذي يفتتح به المتكلم كلامه منبها المخاطب إلى أهمية الكلام الملقى إليه بعد هذا الحرف. ألا أيها النوام ويحكمه هب، ألا يريد أن يشير إلى أهمية الكلام الملقى بعد هذا الحرف. هو كلا من هذا الباب حينئذ. ولا يرد على هذا التفسير إشكال كسر همزة إن بعد كلا في الآية الكريمة. لماذا؟ لأن همزة إن بعد ألا أيضا تكون مكسورة، كما في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحينئذ تكون هذه كلا تكون حرف استفتاح كألا تماما. فإذا المعنى المتفق عليه لكلا أن تكون حرف ردع وزجر. الثاني ما اختاره الكسائي من أنها قد تخرج من معنى الردع والزجر إلى معنى حقا. الثالث وهو مختار جماعة رفضت مبنى الكسائي وقالت أن ما استدل به على معنى حقا غير تام، بل هو دال على معنى ألا، يعني كلا دالة على معنى ألا. المعنى الرابع ما اختاره النضر بن شميل وتابعه جماعة كابن مالك، حيث قال: إن كلا إذا جاءت قبل القسم فإنها تكون بمعنى إي، أي تكون حرف جواب كنعم. مثاله قال قوله تعالى: كلا والقمر، فهنا والقمر الواو للقسم، وكلا جاءت قبل القسم فتكون حرف جواب. هذه هي الأوجه التي عرضها المصنف في شرح الشذور. والتحقيق في كلا موكول إلى مغني اللبيب، ولكن بنحو الاختصار ينبغي أن نفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى. فليس إذا فسر النحاة التركيب أو الحرف تفسيرا من حيث المعنى قصدوا به الإعراب، وهذه نقطة مهمة جدا يغفل عنه كثيرون. إذا وجدت في عبارات النحاة تفسيرا لمعنى الكلمة لا ينبغي أن تتبنى مباشرة أنه في مقام الإعراب، وخاصة في عبارات المتقدمين كالكسائي وسيباويه والفراء والمبر إلى آخره، لأنهم كثيرا ما يفسرون المعنى فحسب. وتفسير المعنى يكون تقريبيا، أي يقرب لك ما لا تتصور إلى ما تتصور، يفسر لك بما تعرف. وهذا الملمح الدقيق أشار إليه ابن جني، يقول: ليس يمنع أن يكون تفسير المعنى مخالفا لتقدير الإعراب. وهذه نقطة في غاية الأهمية في عبارة النحاة. ليس يمنع أن يكون تفسير المعنى مخالفا لتقدير الإعراب. ألا ترى أن معنى قولهم أهلك والليل بالنصب، أهلك والليلة، إلحق أهلك قبل الليل، هذا على مستوى المعنى. أهلك والليلة يا أخي، والليلة، إلحق أهلك قبل الليل. وإنما تقديره في الإعراب إلحق أهلك وسابق الليل. يريد ابن جني أن يقول: إذا نظرت إلى المعنى فسرته هكذا، إلحق أهلك قبل الليل، وهذا صحيح من حيث المعنى، ولكن إذا حملت تفسير المعنى على الإعراب ستقع في مشكلة، لأن ظاهر العبارة أن الليل مكسور، إلحق أهلك قبل الليل المفترض، مع أن الموجود عن العرب إلحق أهلك والليلة بالنصب، هو منصوب. لماذا هو منصوب؟ لأنه مفعول به، التقدير الإعرابي سابق الليل، سابق الليل. نعم هو في المعنى سيقول إلحق أهلك قبل الليل، صحيح هذا تأويل المعنى، صحيح تقدير المعنى، ولكنه ليس تقديرا للإعراب، هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. وفيما نحن فيه كذلك، فكلا ليس لك أن تعربها حرف ردع بالنسبة لقوله كلا إنها كلمة هو قائلها، ليس لك أن تعربها حرف ردع، لأن هذا تفسير للمعنى وليس تقديرا للإعراب، أنت لا تعرب، هي في الإعراب حرف نفي. نعم معناه الردع والزجر، معناه الردع وليس إعرابه الردع. وأما بالنسبة لكلا إن الإنسان لا يطغى، كلا والقمر، هي حرف تنبيه لا يراد منه النفي، بل يراد منه التحقيق، يراد منه التحقيق، وهذا هو الأقرب في الإعراب، هذا هو الأقرب في الإعراب. هذا كله في كلا. فإذا في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا حرف نفي معناه الردع والزجر، هكذا تعرف. وأما قال تكملة الآية إن كلا إنها كلمة هو قائلها، إن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق، أي باتفاق جميع النحاة، ويرفع الخبر خلافا للكوفيين، وذلك لأن الكوفيين يقولون بأن الخبر مرفوع على الأصل، أي ليس مرفوعا بإن، وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول إن. إن زيدا قائم، البصريون يقولون هذا مرفوع بإن، الكوفيون يقول لا هو مرفوع، هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول إن. هذا خلاف بينهم. كلا إنها الضمير اسمها، إنها عائد على المقالة التي قالها، رب ارجعوني لعلي، أي إنها أي هذه المقالة، كلمة خبر إن، وهو قائلها، هو مبتدأ وقائلها خبر للمبتدأ هو، والجملة هو قائلها في محل رفع صفة لكلمة، كلمة هو قائلها، لماذا؟ لأنه وقائلها جملة وقعت بعد نكرة كلمة، والجمل بعد النكرات صفات، هذه قاعدة. نعم الجمل بعد المعارف أحوال، كما في قولك مثلا جاء زيد يضحك، فيضحك في محل نصب حال لزيد لأنه علم، والعلم من المعارف، وهذه قاعدة عامة. الجمل الخبرية بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، هكذا ذكرها في الشذور، الجمل الخبرية بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لماذا قال الجمل الخبرية؟ لماذا؟ لأن الجملة إذا وقعت بعد المعرفة أو بعد النكرة ولم تكن خبرية بل كانت إنشائية، كما في قولك جاء زيد أكرمه أو جاء رجل أكرمه، لا تكون حالا ولا تكون صفة، بل تكون جملة استئنافية منفصلة ومنقطعة عما قبلها، ليست لها علاقة بالنكرة أو بالمعرفة. تقول جاء رجل أكرمه، هذه جملة استئنافية. مررت بزيد مثلا أكرمه، هذه جملة استئنافية، لا تكون حالا ولا تكون نعتا. طبعا هناك تفصيل في هذه القاعدة يتعلق بتوضيح معنى المعرفة والنكرة في موضوع القاعدة يأتي في محله، النكرة تارة تكون محضة والمعرفة أخرى تكون محضة، تفصيلات. هذا تمام الكلام في تعريف الكلمة. قال المصنف وهي اسم وفعل وحرف. يقع البحث في تقسيم الكلمة وفيه أمور. الأمر الأول العلاقة بين الكلمة وأقسامها. قدم المصنف الاسم على الفعل والحرف لأنه يقع في طرفي الإسناد، يقع في الطرفين، أي يقع الاسم مسندا إليه كما في قولك زيد يقوم، ويقع كذلك مسندا ومحكوما به كما في قولك زيد قائم، قائم هو اسم وقع مسندا لزيد. وأما الفعل فلا يقع مسندا إليه، إذ الفعل لا يخبر عنه وإنما يقع مسندا لأنه يخبر به، يتحدث به، يحكم به، كالمثال المتقدم زيد يقوم. وأما الحرف فلا يقع في أحد الطرفين، ولذا أخره المصنف عنهما. من هنا رتب، وهي اسم يقع في طرفي الإسناد، وفعل يقع في طرف واحد، وحرف لا يقع في أي من الطرفين. قال في الشرح لما ذكرت لك أيها الطالب حد الكلمة، أي تعريف الكلمة، بيّنت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع. أين بيّن ذلك؟ بيّنه في الأصل، لأنه بصدد أن يشرح عبارة القطر، حيث قال وهي اسم وفعل وحرف. فعندما قال وهي بيّن لنا أنها جنس، حيث إنه بصدد تقسيم الكلي إلى جزئياته، وهي أي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، لأنه بصدد تقسيم الكلي إلى جزئياته أشار إلى أنها جنس تحته ثلاثة أنواع. طبعا وليس بصيغة تقسيم الكل إلى أجزائه. الواو في قوله وهي اسم وفعل وحرف ليست كالواو التي في قولك الكرسي خشب وحديد. الكرسي خشب وحديد هذه الواو تبين ما يتألف منه المركب من باب تقسيم الكل إلى الأجزاء وليس من باب تقسيم الكلي إلى الجزئيات. فإذا الجامع بين هذه الثلاثة الاسم والفعل والحرف هي الكلمة، والجامع الذاتي بين الحقائق المختلفة يسمى جنسا في علم المنطق، وما تحته تسمى أنواعا لهذا الجنس. وهل هناك من خالف في هذا التقسيم أم لا؟ قال في شرح الشذور أجمع على ذلك، على هذا التقسيم الثلاثي، أجمع على ذلك من يعتد بقوله، من يعتد بقوله، وهذا تعريض ببعض النحاة وهو جعفر بن صابر أو أبو جعفر على الخلاف، حيث ذهب إلى تقسيم رباعي الكلمة وزاد على التقسيم الخالفة مدعيا أنها قسم رابع لا يندرج تحت أي من الأنواع الثلاثة نحو هيهات، مه، صه، أف إلى آخره مما يسميه النحاة اسم فعل، يسمونه اسم فعل، فيكون حينئذ مندرجا تحت الأسماء. جعفر بن صابر فصله عن عالم الأسماء وخصه بمصطلح الخالفة، والمصنف يعرض به، يقول هذا لا يعتد به لأن الإجماع حصل قبل تفصيله أصلا. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني الدليل على الحصر لهذه الأنواع. قال في شرح القطر والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء، فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، فلو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه، لطلعوا على شيء منه. هذا هو الاستقراء، الاعتماد على استقراء أئمة اللغة. ولكنه في شرح الشذور ذكر تقريبين غير الاستقراء. التقريب الأول إن المعاني ثلاثة، إذا ذهبنا إلى عالم المعاني سنجد أنها ثلاثة، إما ذات وإما حدث وإما رابطة للحدث بالذات. وبما أن المعنى منوع إلى ثلاثة فما يدل عليه المعنى لا فما يدل على المعنى لا بد أن يكون منوعا كذلك. المعنى على ثلاثة فما يدل على المعنى لا بد من أن يكون منوعا كذلك إلى ثلاثة. فما يدل على الذات هو الاسم، وما يدل على الحدث هو الفعل، وما يدل على الربط هو الحرف. فمن خلال هذا التقريب نتمكن أن نقول فإذا الكلمة منحصرة بثلاثة أنواع. ولكن بما أن هذا الدليل قد يشكل عليه ذكر المصنف تقريبا آخر. طبعا أما وجه احتمال الإشكال على هذا التقريب فمن جهتين. الجهة الأولى انطلق المصنف من المعنى، قال المعنى إما أن يكون ذاتا فهو الاسم، وإما أن يكون حدثا فهو الفعل. الجهة الأولى في الاعتراض أن الاسم ليس بالضرورة أن يكون دلا على ذات، بل قد يدل على حدث كالقراءة والكتابة والجلوس والقيام والقعود، هذه كلها أحداث وهي أسماء. الجلوس هو اسم وليس فعلا، الكتابة كذلك هي اسم، القراءة هذه كلها أسماء، مع ذلك دلت على أحداث. فليس الاسم دالا على ذات دائما، وليس الحدث مدلولا عليه بالفعل دائما، بل قد يدل الاسم على الحدث. الجهة الثانية في موضع إشكال هذا التقريب أنه خصص الحرف بربط الحدث بالذات، قال الرابطة المعنى إما ذات وإما حدث وإما رابطة، ماذا تصنع؟ قال تربط الحدث بالذات، أي بربط الفعل بالاسم، وهذا أيضا غير تام. لماذا؟ لأن الحرف قد يربط بين ذاتين لا بين حدثين. من قال لك؟ جاء زيد وعمر، علاقة بين اسمين لا بين حدث واسم. ولذلك قدم المصنف تقريبا ثانيا للحصر وحاصله كالتالي: قال: الكلمة إن دلت على معنى في غيرها، أي إن دلت على معنى حال كونه مع غيرها لا وحدها، فهي حرف، فهي الحرف. وإن دلت على معنى في نفسها، أي استقلالا عن غيرها، فثمة حالتان: إن دلت على معنى على زمن محصل في الماضي أو الحاضر أو المستقبل فهي الفعل، وإلا فهي الحرف. وهذا واضح ولا لبس فيه. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث: تفسير هذه الأقسام لغة واصطلاح. ذكر في شرح الشذور أن لكل من الاسم والفعل والحرف معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما الاسم فهو عند الكوفيين مأخوذ من الوسم. الوسم أي السمة، العلامة. فالاسم علامة على المسمى، علامة يعرف المسمى به. فقالوا: اسم مأخوذ من وسم. وعند البصريين من السمو، من السمو العلو، لأن الاسم دل على المسمى تحته، فلما سما على مسمى وعلى على ما تحته دل على أنه مشتق من السمو لا من الوسم. طبعا بعضهم قال في تأييد قول البصريين: لقد سمى الاسم أي على، لقد سمى الاسم أي على، على الفعل والحرف، لأنه يقع في طرفي الإسناد، هذا الذي قلناه منذ قليل، بينما الفعل يقع في طرف واحد، يقع مسندا، والحرف لا يقع في أي منهما. فهنا سمى أي على، على سائر الأقسام. طبعا الصواب في جانب البصريين، لأن القاعدة، قاعدة الصرفية تؤيد مذهبهم. هناك قاعدة في الصرف: الجمع والتصغير والنسبة والتعدية ترد الأشياء إلى أصولها. إذا أردت أن تعرف أصلا من الأصول، إما اجمعه أو صغره، أو النسبة أو التعدية. مثلا في جمع اسم تقول أسماء، وفي تصغيره تقول سمي، وفي النسبة تقول اسمي مثلا، في التعدية تقول سميت أو أسميت. فهو إذن من سمو، ولو كان من الوسم كان ينبغي أن يجمع على أوسام لا على أسماء، وأن يصغر على وسيم لا على سمي. وفي النسبة لا يقال اسمي، ينبغي أن يقال واسمي. وفي التعدية ينبغي أن تقول مثلا، بدل أن تقول سميت أو أسميت، ينبغي أن تقول وسمت أو أوسمت، وهذا باطل. فالقاعدة الصرفية تؤيد قول البصريين. هذا هو المعنى اللغوي للاسم. وأما اصطلاحا فقد مر، وهو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وأما الفعل فلغة هو الحدث الذي أحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو جلوس. واصطلاحا ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وأما الحرف فهو لغة الطرف. الحرف طرف الشيء، يقال حرف الجبل، طرف الجبل. وفي قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على جانب من الدين لا يدخل فيه على ثبات. عبارة المصنف هكذا يقول، أي لا يدخل فيه على ثبات وتمكن، فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال ونحوهما اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي شر من مرض أو فقر أو نحوهما انقلب على وجهه عنه. هذا هو التفسير اللغوي للحرف. التفسير الاصطلاحي ما دل على معنى في غيره. والخلاصة أن الاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاث، وفي اللغة من السمة أو السمو، وكلاهما بمعنى العلامة سواء على الكوفي أو على البصري. الفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وفي اللغة هو نفس الحدث. في الحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في غيره، وفي اللغة طرف الشيء. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع تطبيق إعرابي في إعراب قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. من الناس، من هذه جارة بمعنى التبعيض أي بعض الناس، والناس مجرور بمن. من مبتدأ خبره مقدم وهو الجار والمجرور. من الناس من، من الناس جار ومجرور، هذا هو الخبر المقدم. ولكن ما هي هوية من؟ هل هي نكرة موصوفة أم هي بمعنى الذي، أي هي معرفة؟ هذا يؤثر على إعراب بقية الآية سيأتي. يعبد فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر عائد بالإفراد لا بالجمع، عائد على من باعتبار لفظها، لأن لك في الضمير هنا وجهين: أن تفرده كما في الآية الكريمة من الناس من يعبد، أي هو عائد على من باعتبار اللفظ، ولك أن تجمعه من الناس من يعبدون الله على حرف باعتبار معنى من. هنا هو جمع باعتبار المعنى جمع، لأنه في محل بعض الناس، من الناس بعض الناس من يعبدون، هذا باعتبار المعنى، والله منصوب بالفعل. والجملة يعبد ما هو محلها من الإعراب؟ هنا احتمالا الاحتمال الأول: إن قدرت من بمعنى الذي فتكون الجملة يعبد تكون صلة من الناس الذي يعبد، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. وإن قدرت من نكرة موصوفة وهي في محل رفع، هذه مبتدأ، تكون يعبد صفة لها، من الناس من يعبد أي أناس عابدون، أناس عابدون. على حرف جار ومجرور في محل نصب، في محل نصب حال أو متعلقان بحال، على الخلاف من الناس من يعبد الله متطرفا، أو قل من الناس من يعبد الله حال كونه على حرف، حال كون عبادته على حرف. الفاء فإن أصابه خير، الفاء هذه فاء العطف، وإن حرف شرط، أصابه ماض في موضع جزم لأنه فعل الشرط، والهاء مفعول به، خير فاعل لأصاب، اطمأن أيضا هو ماض في موضع جزم لأنه جواب الشرط، وبه متعلق باطمأن. طبعا في الآية الكريمة قراءة غريبة وهي خسر الدنيا والآخرة، كيف تعرب؟ والآخرة ليست الآخرة. نعم، لو كانت الآخرة تقول خسر فعل ماض مبني على الفتح، الدنيا مفعول به، والآخرة معطوف على الدنيا. الآية خسرت، القراءة خسر الدنيا والآخرة. أفاد المصنف هنا أن خسر من صيغ المبالغة، هو اسم فاعل للمبالغة، كما تقول مثلا رجل فطن، تقول رجل فهم، كذلك تقول خسر فطن فهم خسر، هذا منصوب على الحال أي خاسرا، ولذلك خسر هذا للمبالغة، اسم فاعل للمبالغة، خسر الدنيا والآخرة. قال فأما الاسم فيعرف بأل يأتي والحمد لله رب العالمين.